قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش.
ثم رجل أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من فإن لجارين فبأي ما أجزها قالت أقربهما بابا. وهذا إذا لم يمكن الإحسان إليهما جميعا وأن الأمر يعني لا يكفي أو ما يراد إرساله لا يكفي وإنما لا بد من تقديم وتأخير فأيهما يقدم فيقدم ما كان أقرب باب. فذلك لأن من كان أقرب باب يعني يرى ما يدخل ويخرج فتتشوف نفسه بخلاف الذي يعني يكون بابه يعني ليس قريب من الباب فإنه لا يعني يرى ما يدخل به على جاره وما يدخل إلى بيت جاره بخلاف من يكون قريبا. ثم أيضا من يكون قريب الباب أيضا يعني عندما يحتاج إليه بإسعاف أو يعني معونة على أمر طارئ يحتاج إلى المبادرة إلى الوصول بسرعة فإن من يكون أقرب بابا يتحقق به ذلك أو يحصل تحقق ذلك بخلاف البعيد. أيضا إذا لم يمكن الإحسان إلى عدد من الجيران واحتاج إلى أن يقدم ويأخر فالذي يقدم من يكون أقرب من يكون أقرب بابا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن الحارث بن عبيد.
عن الحارث بن عبيد وغيره.
صدوق يخطئ.
أخرج له.
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي.
صدوق يخطئ أخرج له.
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والترمذي.
عن أبي عمران الجوني.
عن أبي عمران الجوني وثقة أخرج أصحاب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة وهو ابن عبد الله وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش.
قال أبو داود في هذا الحديث طلحة رجل من قريش يعني هذا الشخص الذي يعني ذكره هنا عرفه بأنه رجل من قريش في لسان طلحة بن عبد الله.
قال عن طلحة.
عن طلحة. قال رجل من قريش هو طلحة بن عبد الله.
قال رحمه الله تعالى باب في حق المملوك.
والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في تحديد الجوار من يذكر 40 بيتا من الأمام والخلف واليمين واليسار هل هذا صحيح؟
لا ينعلك
منهم من يقول 7 أبيات
ما أذكر لكن أنا كما هو معلوم يعني الجرائم لا شك أنهم متعددون وكل من كان أقرب فهو أولى.
هنا فائدتان ذكرتم عن محمد بن عجلان أنه بقي في بطن أمه 3 سنوات يذكر هذا كذلك عن الإمام مالك بن أنس.
إيه ما أدري أما محمد بن عجلان هو موجود في ترجمته وأما مالك لا أدري.
ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب المجلد 6 أن أبا بكر بن أبي شيبة روى عنه مسلم 1540 حديث.
1540
حديث. وأما أبو خيثمة فروى عنه 1281 حديث.
نعم. ابن حجر في آخر ترجمة في تهذيب التهذيب ينقل عن كتاب اسمه الزهرة والكتاب هذا يذكر فيه مثل هذه الأعداد فيما يتعلق بالشيوخ الشيخين وأن له له كذا. ثم أيضا صاحب خلاصة تذهيب الكمال خلاصة تذهيب الكمال الخزرجي عندما يذكر ترجمة الصحابي في الكتاب اللي هو خلاصة يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب 6 وما كان منها متفقا عليه بين البخاري ومسلم ومن فرد به البخاري ومن فرد مسلم ومن فرد به البخاري ومن فرد مسلم. يعني هذه من فوائد الخلاصة أو من الفوائد التي تشمل عليها الخلاصة دون التقريب لأن التقريب والخلاصة يعني بينها شيء من التشابه إلا أن كل واحد منهم يمتاز وكلهم في درجة واحدة لأن التقريب خلاصة لتهذيب التهذيب وأما الخلاصة فهي خلاصة لتذهيب التهذيب تهذيب الكمال للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر. وصاحب الخلاصة اللي هو الخزرجي من فوائد كتابه أنه عندما يذكر الصحابة يذكر عدد الأحاديث التي له كتب 6 وعدد الأحاديث التي متفق عليها وعدد ما كان عند البخاري وعدد ما كان عند مسلم. وأما في تهذيب التهذيب هو ينقل عن الزهرة هذا الكتاب الذي اسمه الزهرة يذكر يعني ما كان يعني لهذا الشيخ، لأن لكن الخلاصة تتعلق بالصحابة، وأن الزهرة فهو في شيوخ البخاري مسلم، خلاصة هو في شيوخ البخاري مسلم، يعني يذكر الشيخ البخاري عدد ما له من الأحاديث متفق عليها وما كان عند البخاري وما كان عند مسلم. هذا يذكر الحافظ بن حجر في آخر الترجمة في الغالب نقل عن كتاب الزهرة، وأما ما يتعلق بالصحابة فموجود في خلاصة سيد الأمان.
يقول الأخ حديث أبي هريرة في هذا الرجل الذي يشكو جاره فقال اخرج في الطريق، أقول حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يشكو جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق، يقول استدل به بعض الناس على جواز المظاهرات.
أقول الذين يتشبثون بخيط العنكبوت كما يقولون، يعني يبحثون عن شيء بس يعني يبنون عليه باطلهم. المظاهرات هي من قبيل الفوضى، هي من قبيل الفوضى، وهذا ليس هذا الرجل يعني أمر أو أمر الرسول بأن يكون بهذا حتى 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 أن جاره أو أن يحصل بسبب ذلك أن جاره يتأثر. ثم أيضا يعني في هذا الزمان لا يقال أن كل من يعني يشتكي جاره يكون مصيبا، قد يكون هذا الذي هذا قد يكون هو الأظلم، قد يكون يعني هو الأظلم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هذا الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن يكون مظلوم، لكن قد يكون يعني في هذا الزمان بعض الجيران يحصل بينهم يعني شيء، كل واحد يعني يقول بيد الآخر، فلو أن واحدا منهم فعل قد يكون هذا الذي خرج وأظهر متاعه قد يكون أسوأ من ذلك الذي لم يخرج متاعه. لا يقال ان هذا على اطلاقه في كل يعني كل جار يعني يمكن يكون كذلك، لان احوال الناس كما لم تتفاوت و يعني تتغير، وليس مثل ما مر بنا في الحديث الامس يعني يكون عمر والله قال تطلق امرأتك تقول ابن عبد الله بن عمر، يعني بعض الآباء قد يكون يعني هو نفسه السيء، وقد يكون نفسه هو الذي عنده انحراف وعنده فسق والزوجة تكون صالحة. فلا يقال ان كل يعني اب يعني يكون كذلك يعني كذا جاء في عمر، ولا يقال ايضا كل جار يعني يكون بهذه الطريقه او بهذا الذي ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يعمل مثل ما عمل.
هذا عدد من الاحاديث يسال عن صحتها. الحديث الاول لا يتم بعد احتلام،
ما تذكر الآن، لكن في حديث لا يتم بعد احتلام ما أذكر، لا أذكر.
حديث آخر التي تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة هي امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج مخافة ضياع أولادها.
بس يعني أنا لا أعرف عن شيء، أنا قلت لا أعرف شيء عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستهدى الجنة وهو أول من يخرج الجنة عليه الصلاة والسلام.
يقول هل صحيح أن آدم وحواء مكثا 40 يوما بالجنة ثم أهبطا بالهند؟
ما أدري عن مدة المكث ولا عن مكان الإهباط.
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم،
هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن صلاة يعني معناه يعني إذا حصل منهم إفساد وإذا حصل منهم ضرر فهذا مطلوب، أما إذا ما حصل فإن السنة جاءت بالاتيان بالصبيان الى المسجد، الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاه يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاه خوفا على امه وشفقه على امه، فهذا يدل على الاتيان بهم، ولكن اذا صار يحصل منهم ضرر فان اولياءهم يعني لا ياتون بهم الى المسجد وانما يمنعونهم من اتيان المسجد، واذا لم يحصل فان ذلك سهل كما جاء في الحديث، ولكن الحديث ضعيف الذي جنوب مساجدكم سبيانكم وجنينكم.
حديث إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط إلى يوم الدين.
ما أعرف عن هذا الشيء.
ما صحة هذه الرواية أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواته البقرة وخواتمها وقد أجازه الإمام أحمد بعد ذلك، ونقل عن بعض الأنصار أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بالبقرة.
ما أعلم يعني شيء ثابت في هذا، ومعلوم أن المقابر لا يفعل فيها إلا ما قد ورد، وهي إنما يذهب إليها لدفن الجنائز ولزيارة القبور. أما أن يقرأ فيها قرآن أو يقرأ على أصحابها قرآن فإنه لا نعلم يعني شيئا ثابتا في ذلك، لا عن رسول الله ولا عن الصحابة.
يقول السائل: كيف أعامل جاري المبتدع مع أني نصحته عن بدعته عدة مرات وهو مصر عليها؟
احرص على هدايته، احرص على هدايته ولا تيأس، وتكلم معه وزوره بالأشرطة وبالكتب المفيدة.
وهذا يقول: لي جار نصراني، فكيف أجمع بين الإحسان إليه وبغضه وعدم ارتدائه بالسلام وهو أحيانا يؤذيني ببعض المنكرات؟
ما في تنافي بين الإحسان وعدم البدء بالسلام، لأن الإنسان يأتي بما جاءت به السنة، فيأتي بكونه يحسن إليه وكونه يبغض في الله عز وجل، وكونه يحسن إليه بحكم الجوار. يعني أعظم الإحسان هو أن يدعى إلى الإسلام وأن يسعى إلى هدايته ويحسن إليه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: أهل أعطيتم جارنا اليهودي، يعني تلك الشاة التي ذبحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار حتى قال: نزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
يقول: المرأة التي يكون لها زوج ولكن لا ينفق على أبنائه بما يكفيهم، هل إذا أنفقت عليهم من مالها تدخل في هذه الأحاديث؟
لا شك أن كل من أحسن فله أجر إحسانه، أقول له أجر إحسانه، وإذا كان فقيرا فقد عملت ما عملت فلا شك أن هذا خير لها، وإذا كان أيضا غنيا ولكن فقيرا وفعلت ما فعلت لا شك أنه خير لها، في جميع الأحوال هي على خير.
يقول: وجدت 5 ريالات في الحرم، هل آخذها أو أتصدق بها أم ماذا أفعل؟
يعني إذا تصدقت بها يكون طيب، صدق بها عن صاحبها.
فضيلة الشيخ، تسمية اليهود بالقردة والخنازير هل هي محرمة شرعا؟
كان نسخ، يعني جاء في الأحاديث يعني نسخ القردة والخنازير، لكن كون القردة الذين نسخوا ليس لهم نسل، يعني كما جاء في الحديث عن سلم أنه ليس الأمة التي مسخت نسل، معنى ذلك أن من مسخ فإنه يموت ولا كله نسل فكونه يقال أبناء قرده وخنازير، طبعا يعني احنا عرفنا في الحديث أن الذين مسخوا ليس لهم أبناء وليس لهم نسل، ولكنهم لا شك هم إخوان قرده وخنازير وأشباه قرده وخنازير.
هل النهي في بيات الرجل وحده للتحريم أو الكراهة؟
الابيض منه كراهة وليس للتحريم.
يقول: وهل يدخل في ذلك بيات الرجل في غرفة وحده في فندق مثلا؟
لا، لأن هذا كما هو معلوم المكان يعني واحد، وكل واحد يكون في غرفة، فكون كل واحد في غرفة هذا لا يعتبر أنه يعتبر بات وحده، وبات وحده إذا كان في مكان، لأن هذا لا حصل له يعني شيء، يعني إن كان ما قبل يعني يستطيع أن يطرق الباب، يطرق الباب إذا كان عنده مشكلة، ولا عنده يعني حصل له مرض، ولا حصل له يعني شيء فاجئة، يعني يطرق الباب ويأتيه الناس. لكن الذي يكون في مكان وحده وفي غرفة في بيت كبير، قد يحصل له يعني شيء، يحصل له يعني أمر يعيقه، فلا يحتاج إلى من يسعفه، يحتاج إلى من يساعده ويغيثه، فما يتمكن.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. والمقصود بذلك ملك اليمين، وهم الأرقاء من الذكور والإناث، من العبيد والإماء، هؤلاء هم ملك اليمين الذين لهم حقوق، قد جاء ذلك بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل أيضا في ملك اليمين ما يملك الإنسان من الدواب، فإن على من يملكها الإحسان إليها، وذلك بإطعامها وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بها. وقد أرد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما قال: الصلاة على الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي بعض الألفاظ: الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أن المقصود من ذلك الحث والاهتمام والعناية بالصلاة، وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجب، والتقدير يعني إلزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة أو حافظوا أو غير ذلك من العبارات، لأن الصلاة منصوب بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف إلزموا الصلاة وأقيموا الصلاة. وكذلك أيضا ملك اليمين، يعني يتقى الله عز وجل في ملك اليمين، وذلك بأن يحسن إليه ويعطى حقه ولا يظلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، كما جاء ذلك في الأحاديث التي بيّن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى به بهذين الأمرين اللذين هما الصلاة وملك اليمين، يدل على عظم شأنهما وأن شأنهما عظيم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما في آخر ما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن الصلاة جاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوصية بها في آخر ما أصابه، وجاء بأنها آخر ما يفقد، وجاء أنها أول ما يحسبها لذات يوم القيامة، وجاء أنها عمود الإسلام، وجاء في ذلك أمور كثيرة تتعلق بالصلاة وبيان عظم أهميتها وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ملك اليمين، وذلك لضعفه، وذلك أن ملك اليمين في هذا الوصف الذي هو الضعف، فنظن أن يظلم لضعفه، فجاءت السنة بالحث على أداء حقه وعدم التفريط في ذلك وعدم التقصير في ذلك، وأنه يحسن إليه ويؤدى حقه إليه فلا يظلم ولا يبخس حقه. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة، وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعثمان بن أبي شيبة.
وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن الفضيل.
محمد بن الفضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة.
عن مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم موسى.
عن موسى وهي مقبولة أخرج لها
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث له يعني له شواهد، هو عن أنس، يعني شاهد عن أنس رضي الله عنه، يعني فلا يؤثر كون فيه هذا المقبول.
زهير بن حرب. زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، قال فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم رد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه عن أن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر فربذه عليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقلت له: أنك أخذت البرد الذي على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك فصار حلة، يعني إزار ورداء، لأن الثوب يعني البرد يعني هو يعني شيء واحد، لباس واحد. وإذا كان من إزار ورداء فيقال له حلة لأنه اسم لمجموع الأمرين. كلمة حلة تطلق على مجموع أمرين على شيئين إزار ورداء، فيقال للاثنين حلة، ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان يقال له برد ويقال له ثوب. فقال له لو أنك جعلت هذا الذي مثله على غلامك أضفته إلى البرد الذي معك وصار حلة لك إزار ورداء من شكل واحد ومن جنس واحد، واشتريت لغلامك بردا غير هذا، يعني حتى يكون الذي عندك شيئان من جنس واحد. فأخبر بأنه حصل له قصة، وأنه ساب رجلا عيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال يا إخوانكم خولكم من لم يلائمكم تبعوه،
إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم.
نعم. إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه.
ولا تعذبوا خلق الله.
ولا تعذبوا خلق الله. ولا تعذبوا خلق الله. فعند ذلك صار يعامل غلامه مثل ما يعامل نفسه، وإن كان لا يلزمه أن يسوي بينه وبينه، بل عليه أن يكسوه وعليه أن يطعمه، وليس بلازم أن يسوي بينه وبينه. لكن لما كان حصل يعني منه ما حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قال، وقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، صار يعامله معاملة نفسه، يكسوه كما يكتسي ويطعمه كما يطعم، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه،
يعني قال يا ابن فلانة، يعني نسبتها إلى جنسها. نعم.
فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه مصيبات الجاهلية، هذه مصيبات الجاهلية. نعم.
يجتمع في المسلم.
نعم.
يجتمع في المسلم.
نعم، يجتمع في المسلم أن يكون عنده إيمان ويكون عنده صفة من صفات الجاهلية.
قال حدثنا عثمان بن أبي.
ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من أبي ذر رضي الله عنه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني نفعه في المستقبل حتى صار بهذه المثابة التي يسوي بينه وبين من لا يلزمه أن يسوي بينه وبين نفسه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
عثمان بن أبي شيبة مر ذكره، وجرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المعرور بن سويد.
المعرور بن سويد وهو مخضرم أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه يقول الأعمش عنه، يقول لقيت المعرور بن سويد وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يقاس الإحسان على الخادم والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك؟
نعم، لا شك من جنسه، يعني من ناحية أنه يعني يعمل مثل ما يعمل المملوك، يعني أنه تحت إمرته وتحت ولايته، فكذلك يعني يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه، وأنه لا يكلف ما لا يطيق. نعم.
قال حدثنا مسدد.
لكن الكسوة ويعني فهذا على حسب الاتفاق، إذا كان بينه وبينه يكسوه إلا هو لا يكسو نفسه، ليس مثل الخادم العبد المملوك ليس له مال وليس له أجرة، وإنما هو ملك لسيده، وخراجه إذا اشتغل هو لسيده، فذاك يأخذ يعمل بأجرة، وهذا لا يعني وهذا مملوك لا منافعه لسيده وماله لسيده.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
فمرد أبو داود حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن أنهم لقوه بالربدة وعليه حلة وعلى غلام عليه برد وعلى غلام برد، فقال له أخذت برد غلامك إلى بردك وكسوت غلامك بردا آخر، فقال إنه سمع رسول الله يقول إنهم إنهم إخوانكم إخوانكم
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني ملككم إياهم وصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم. نعم.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه.
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم ويلبسه وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فعليه أن يعينه. يعني وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه كما يكسو نفسه، وأنه يسوي بينه وبين نفسه. والتسوية ليست بلازمة، بمعنى أنه يعني أي شيء يشتريه لنفسه يشتريه لغلامه، ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنسه يعني ما يلبس، وإن لم يكن مثله تماما يعني من حيث يعني بحيث يكون لا فرق بينه وبينه. وقال فلا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما في مشقة عليهم، وإن كلفتموهم فاعينوهم، إذا كان يشق عليهم فاعينوهم، إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم به ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه بذلك.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه.
قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه، يعني طريق أخرى، وابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب في الستة.
يقول السائل ما الضابط في قوله ما يغلبه؟
يعني معناه أنه في مشقة عليه، يعني الشيء الذي يشق عليه يكلفه، فإنه يعينه إما بنفسه أو بأن يكلف غيره يساعده عليه.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين الله أقدر عليك منك عليه، فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار.
ثم رد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدر رضي الله عنه أنه كان له غلام وكان يضربه فسمع صوتا من ورائه يقول اعلم أبا مسعود، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه، يعني أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، وكما أنك قادر عليه فالله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيء، وكما أنك فوقه فالله فوقك وهو فوق كل شيء، وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه تذكير بالله عز وجل، وأن من كان له قدرة وحصل منه إخلال وخلل في الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ما هو في الشيء الذي يلزمهم ما هو قادر عليه، فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه. وهذا يفيد كون الإنسان يتصرف لكونه قادرا على أمر يقدر عليه، ثم يتذكر أو يذكر بقدرة الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل يجازيه وقد يحصل له ذلك في الدنيا أو يؤخر ذلك في الآخرة إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ثم إنه قال هو حر لوجه الله، حر لوجه الله، يعني أنه أعتقه. وقال أما إنك لو لم تفعل
أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار،
أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار، يعني أنستك وأصابتك يعني وأحاطت بك كما يقال تلفع في ثوبه، يعني أنه أحاط به نفسه وأداره على نفسه تلفع بالشيء، مثل ما جاء في الحديث متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس النساء التي يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. دفعتك النار أو مستتك أو مستتك النار يعني أصابتك. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أن فيه تكفير يعني لذلك الذنب ولذلك الشيء الذي قد حصل منه وهو كونه ضربه.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا ابن المثنى.
ومحمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى ثقة خرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة.
عن أبي معاوية عن الأعمش.
عن أبي معاوية وهو اللي في لسانه لسانتين كيف تذكراتهم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش.
الإسناد الأول.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ثم قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية.
يعني كلها صيغة كلها صيغة واحدة أو كل صيغة واحدة والشيخ يعني شيخ الاثنين واحد والصيغة واحدة. يعني ما أدري يعني وجه كونه يعني حول بعد يعني أقول حول بعد الشيخ يعني بعد ما ذكره مرتين يعني طريقة في مثل هذا أنه يقول يعني عن فلان وفلان قال كذا. وهنا قيش عن لما ذكر الطريقة الثانية إشكال عن أبي الأعمش إشكال.
قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش.
الأعمش ما في يعني ما في شيء يعني ما في شيء من التفاوت لا في الصيغة بين الشيخ الأول مع شيخ أبي معاوية ولا كذلك الشيخ الثاني. نعم ما أدري يعني وجه تأخير التحويل إلى ما بعد الشيخ لأن كان من عادته أنه أن يكون هناك فرق يعني بين الصيغتين. نعم إيش مزيدة أبو معاوية ولا مزيدة بين عقوبتين الأولى ممكن
لكن يعني ما في العون لها أوضح يعني من حيث التحويل له مناسبة.
أيوة شبول.
يقول حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية. يشير الفرق.
لا إيش فرق هذا في العون
يعني لأن العون الطابعة ملفقة أول شيء جاب نفس الصيغة اللي عندنا.
أيوة.
ثم وضع بين معكوفتين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. فيصير أنه الأول قال حدثنا محمد بن العلاء أتى بصورة حدثنا والثاني قال أخبرنا ابن المثنى
نفس النسائي نفس أبو داود.
أي نعم
أبو داود. إيه يمكن هذا في فرق يعني يكون في فرق في التعبير. نعم لكنها أقوله لا شك أن صيغة أبي داود مع هذا وهذا مختلفة. نعم
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي.
إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو يزيد بن شريك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة.
نعم. عن أبي مسعود الأنصاري.
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قوله أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار.
يعني معناه أن هذا كفر. يعني لفعت النار على ضربه إياه. نعم.
وهذا يصير كفارة لكل من آدم من
يكون يعني لا شك أنه يصير كفارة لأنه كما سيأتي في حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه هذا.
لكن إذا أحسن الله لك إذا قلنا كفارة صارت يعني على سبيل الوجوب. إذا قلنا أنها كفارة صارت على سبيل الوجوب.
لا ليس على سبيل الوجوب لكن يعني إذا حصل منه فإنه يكون كفارة وإن لم يحصل منه فيبقى تحت مشيئة الله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالثوب ولم يذكر أمر العتق.
ثم رأى أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله أنه ليس في ذكر العتق.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الواحد.
عبد الواحد بن زياد وهو
ثقة في حديث عن الأعمش وحده مقال أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش بإسناده ومعناه.
عن الأعمش وهو كما هو معلوم في إسناد آخر. يعني وين كان هنا في الإسناد في مقال يعني رواية في مقال لكن الإسناد الأول يعني من غير طريقة.
بل يقال من أثبت الناس في الأعمش أبو معاوية.
نعم ومن أثبت الناس فيه.
قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.
ثم رد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وبلف يعني فيه شيء من المغايرة. قال من لائمكم من مملوكيكم
نعم
فأطعموه
مما تأكلون
فأطعموه مما تأكلون
واكسوه مما تلبسون
واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا
خلق الله
ولا تعذبوا خلق الله وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي
محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
عن جرير عن منصور
جرير مرة ذكر منصور هو بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن مجاهد
مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن مورق
عن مورق العجلي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أبي ذر
عن أبي ذر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيس عن رافع بن مكيس رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم.
ثم رأى أبو داود حديث رافع بن مكيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم
سوء الخلق
وسوء الخلق
شؤم
قال حسن الملكة يمن وفي بعض الروايات بناء وهو بمعنى يمن والمقصود بقول إرادة هنا حسن الملكة يعني كل إنسان يحسن إلى من يملكه أو يحسن إلى مماليكه لأن هذا يعني يمن وذلك أن الإنسان عندما يحسن فإن المملوك يعني يرتاح ويسر فيعامله معاملة طيبة ويكون يمنا عليه لا يكون شؤما ولا يكون ضررا عليه لأنه أحسن إليه فيقابل بالإحسان أحسن إليه سيده فيقابل إحسان سيده بأن يعامله المعاملة الطيبة بخلاف ما إذا عامله معاملة سيئة فإنه قد يعامله معاملة سيئة يعني جزاء بالمثل. ولكن والحديث في إسناده شخص ضعي مجهول وهو
بعض قال بعض بني رافع
في تحت قبله لا رجل
عثمان بن زفر
عثمان بن زفر عثمان بن زفر وهو مجهول.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
إبراهيم بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عثمان
بن زفر وهو مجهول أخرج له
أبو داود عن بعض بني رافع بن مكيث
عن بعض بني رافع بن مكيث وقد جاء في الطريقة الثانية تسميته وهو الحارث
محمد بن خالد بن رافع الجهني.
نعم لا هو ذاك لفوقه
عن الحارث
الحارث
بن رافع
الحارث بن رافع نعم هذا هو ولد بعض ولده الحارث ومحمد بن خالد واسطة أو يعني طريقة أخرى فيها زيادة محمد بن خالد وهو
محمد بن خالد ولا الحارث بن رافع
لا محمد بن خالد اللي قبله
محمد بن خالد مشهور خرجه أبو داود
مشهور خرجه أبو داود وذاك وذاك اللي هو
يأتي الحارث بن رافع
الحارث بن رافع
مقبول خرجه أبو داود
مقبول خرجه أبو داود يعني فبعض ولده اللي جاء في الإسناد السابق يعني تبين يعني أنه الحارث بن رافع لأن هذا من ولده لكن فيه زيادة هذا الرجل مستور في هذا الطريق الثاني. نعم عن رافع عن رافع بن مكيث وهو صحابي أخرج له
أبو داود
أخرجه أبو داود
ما يعني كيف لماذا يعني حولنا على الحارث بن رافع ولم نقل انه محمد بن خالد لانه في الاسناد الثاني
بس محمد بن خالد هو من ولده
ايه لانه محمد بن خالد بن رافع
محمد بن خالد بن رافع
ايه
اذا كلهم ولد الاثنين
لكن
محمد بن خالد هو بن رافع
ايه
محمد بن خالد
بن رافع الجهني
ايوه محمد بن خالد
بن رافع
على كلهم من ولده لان هذا يعني ولده مباشر وهذا حفيد احدهما ابن والثاني حفيد وكلهم من ولده يعني الاثنين
الذي صرح بالتحديث فيما سياتي اللي صرح بالتحديث هو محمد بن خالد هو اللي صرح عثمان بن زفر بالسماع منه في السند الثاني الان عثمان بن زفر يقول حدثني محمد بن خالد
نعم صحيح وكل منهما من ولد لان بينه واسطتين اقول فيه واسطتان اقول فيه واسطتان وكل منهما من ولد رافع لان هذا واحد ابن وثاني حفيد
قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الملكة يمن
وهذا يصير مرسل الثاني الثاني أنه ما روى عن رافع اللي هو الثاني الثاني نعم
وسوء الخلق شؤم
وهذا من جنس الذي قبله محمد المصفى هو
صدوق له أوهام خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه
صدوق له أوهام خرجه حديث أبو داود والنسائي بن ماجه
عن بقية
عن بقية بن الوليد وهو صدوق خرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عثمان بن زفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيس عن عمه الحارث بن رافع بن مكيس قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن الصرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جريد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة
ثم أرد أبو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم نعفو عن الخادم كم نعفو عن الخادم يعني يسأل يعني إذا تكرر الخطأ من الخادم كم مرة يعفو عنه فالرسول صمت وسكت فلم يجيبه ولما كرر قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة يعني معناه أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ 70 مرة يعني ليس هناك تحديد يعني أنه يعفو عنه مرة ومرتين أو ثلاثة وأربعة وخمس وإنما يعفو عنه باستمرار
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني
أحمد بن سعيد الهمداني ثقة
صدوق
أخرجه أبو داود
وأحمد بن عمرو بن الصرح
وأحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
قال وهذا حديث الهمداني وهو أتم عن ابن وهب
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي هاني الخولاني
عن أبي هاني الخولاني هو حميد
نعم حميد بن
هلال
حميد بن هاني
حميد بن هاني وهو
لا بأس به
وهو لا بأس به بمعنى صدوق أخرج حديثه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن العباس بن جليد الحجري
عن العباس بن جليد
نعم
الحجري وهو
ثقة أخرج أبو داود الترمذي
ثقة أخرج أبو داود الترمذي
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان
ثم رد أبو داود وقذف مملوكه
وهو بريء
يعني مما قال يعني من القذف جلد له يوم القيامة حدا يعني من أنه يعاقب بأن يجلد وأن يعاقب بتلك العقوبة لأنه لم يقم عليه في الدنيا لأنه سيده وهو يعني وليه فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذ لم يحصل له في الدنيا إذ لم يحصل له في الدنيا
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني
وهذا يعني فيه تفريق بين حدثنا وأخبرنا يعني قال أولا أخبرنا حدثنا.
لا قال حدثنا.
وبعدين في الثاني؟
حدثنا.
حدثنا. لكن ذا الأول قال أخبرنا.
الثاني قال أخبرنا.
أخبرنا؟
لأن الأول يقول قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. قال أخبرنا. قال ثم حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا. حدثنا استخدمها أبو داود مع شيخه إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن الفضل.
طيب وبعدين
وإبراهيم بن موسى قال أخبرنا كما أن مؤمل بن الفضل قال أخبرنا.
كلها متفقة. شفان مع أبو الشيخ.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا. قال حاء وأخبرنا غير الصيغة. وأخبرنا مؤمل بن فضل الحراني قال أخبرنا عيسى.
يعني فيه في الأول يعني أخبرنا ولا حدثنا؟
في الأول حدثنا إبراهيم بن موسى.
والثاني؟
أخبرنا مؤمل بن الفضل.
مؤمل في فرق في الصيغة من أبي داود نفسه. ثم أيضا في فرق بين ذاك الأول قال أنبأنا.
نعم.
والثاني قال حدثنا.
قال أخبرنا.
قال أخبرنا.
نعم.
يعني ففي تفاوت من جهتين. هذا هو الذي يناسب أن يكون هناك تغاير وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ. يمكن يقول عن فلان وفلان قال حدثنا أو قال حدثنا أو أخبرنا.
مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن عيسى.
عيسى هو بن يونس الذي مر ذكره.
عن فضيل يعني بن غزوان.
فضيل بن غزوان ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي نعم.
عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم وهو
صدوق خليل أصحاب الكتب.
صدوق خليل أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان.
قال مؤمل
حدثنا
الآخر.
ها؟
قال في الآخر قال
أي.
قال مؤمل.
نعم. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. يعني كأنه ظاهر أنه ساقه على طريق إبراهيم بن موسى في الأول.
أيوة.
ثم في الأخير انتقل بين الفرق.
لا كأنه يعني كأنه ذاك قال الفضيل بن غزوان في الأول وفي الآخر قال الفضيل يعني بن غزوان. يعني فيه
إذن يكون المعكوفتين هذه. إذن الأول قال حدثنا فضيل.
أيوة.
والثاني قال يعني ابن غزوان.
نعم.
وصارت يعني ابن غزوان الموجودة الآن
في الأول الأصل وفي الأول المجالة بين معكوفتين.
معكوفتين.
ابن غزوان.
أي نعم.
ابن غزوان بين
يعني مثلها يعني ابن غزوان.
إيه. في يعني في الوضعين.
إيه لكن الأولى هو بعد معكوفتين.
إيه لكن ما فيها يعني.
إلا.
يعني كأنها غير موجودة.
هكذا. أقحمها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية له فلقم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلقم أصغرنا وجهها فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعسقها.
ثم أورد أبو داود حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه أن 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 أن, أن رجلا
يقول هلال بن يساف كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ فيه حدة.
نعم يعني كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ يعني فيهم يعني حاضر شيخ فيه حدة فلطم
جارية ومعه جارية له فلطم وجهها
ومعه جارية له فلطم وجهها فغضب سويد بن مقرن يعني غضبا شديدا وقال عجز أن
عجز عليك إلا حر وجهها
عجز عليك إلا حر وجهها يعني عجزت يعني عجزت إلا أن يعني إلا أن تضرب وجهها وتلطمها على وجهها لم تجد إلا هذا يعني معنى هذا أن 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 الضرب هو قبيح ولكن كونه على الوجه يعني أقبح وأقبح وأشد. نعم.
لقد رأيتنا سابع سبعة.
لقد رأيتنا
سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم.
لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم. فلطم هو أحدنا
فلطم أصغرنا وجهها
فلطم أصغرنا وجهها
فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم بعسقها ويعني وعن ذلك أنهم هم مشتركون فيها واحد منهم لطم فأمرهم بأن يعتقوها فأمرهم بأن يعتقوها. وهذا مثل الذي قبله هناك الذي اعتقها وقال ما إنك لو لم تفعل لفعتك النار. اشكال في شرح عون عبود، اشكال في شرحه كان حول أن الجماعة يعني هو كان واحد منهم.
قال هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. قاله النووي
يعني معنى هذا أن اللطم حصل واحد، ولكن الباقين تضامنوا معه وساعدوه على أن يعني يتبرعوا بحقهم وبنصيبهم من أجله حتى يسلم من التبعة. وأولاد مقرن سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان المقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، وقد ذكر والضبط مقرن يعني بذنة محدث ليس كما في عون عبود، لأنه كان يعني أشار لأنه مقرن أنه بالفتح. وفي القاموس ذكر السبعة أولاد مقرن، ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم وقال إنه بذنة محدث اللي هو أبوهم، إنه بذنة محدث. ومن فوائد القاموس أنه يعنى بضبط الأعلام، ضبط الأعلام فيذكر الضبط للعلم، مثل الآن مقرن يعني بعد قرن أتى به وقال أنه بزنة محدث، أنه بزنة محدث. فمن فوائد القاموس أنه يفيد في ضبط الأعلام لا سيما المحدثين وكذلك غير المحدثين، فإن ضبط الأعلام يعني الرجوع إلى القاموس فيه مفيد. وقد ذكر أسماء السبعة من أولاد مقرن بأسمائهم، وفيهم النعمان وفيهم سويد هذا. وأذكر أنه لما جاء عند في مادة قرب القاف الراء والباء قال وكزبير قريب والد الأصمعي، لأن الأصمعي عبد الملك من قريب، وكزبير والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، واحد من الخوارج قال له قريب. نعم.
قال حدثنا مسدد عن فضيل بن عياض.
فضيل بن عياض ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
فضيل؟
نعم.
أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن حسين.
عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هلال بن يساف.
عن هلال بن يساف وهو ثقة.
أخرج
تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن سويد بن مقرن.
عن سويد بن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه.
خالد المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها.
فمرض أبو داود حديث سويد المقرن من طريق أخرى، وفيه مثل الذي قبله إلا أنه ذكر أنهم قالوا بحاجة إليها فقال إنهم إذا استغنوا عنها يعتقونها. وفيه أيضا في أوله ذكر قصة الذي لطم المملوك، فسويد قال له اقتص منه، يعني المملوك يقتص من هذا الذي لطمه. مش يقول في أول حديث
معاوية قال معاوية بن سويد بن مقرن قال لقمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه،
يعني قال للمولى اقتص منه أي من معاوية الذي هو ابن سويد، يعني معناه يلطمه اقتص منه يلطمه كما لطمه.
قال فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم، فلقمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقوها.
هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا أنهم يعني بحاجة إليها قال فلتخدمهم وإذا استغنوا عنها تعتقوها.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن كهيل
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن سويد بن مقرن.
عن معاوية بن سويد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد وابو كامل قال حدثنا ابو عوانه عن فراس عن ابي صالح ذكوان عن زازان قال اتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد اعتق مملوكا له فاخذ من الارض عودا او شيئا فقال ما لي فيه من الاجر ما يسوى هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من لقم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه.
ثم ورد ابو يزيد حديث ابن عمر وفيه انه قد اعتق عبدا له فاخذ عودا من الارض فقال ما لي فيه من اجر مثل هذا, يعني معناه انه ليس انه متبرع او انه يعني فعل ذلك ابتداء وانما فعله كفاره, وانما فعله كفاره. وهذا مثل الحديث الذي سبق ان مر المرغم عنه ذاك اللي راح الذي فيه كفاره.
حديث ابن مسعود اما انك لو لم تفعل لفعتك النار.
نعم حديث ابن مسعود هذا مثله, انه قال انه ليس لي فيه من اجر شيء مثل هذا العود. ثم ذكر القصة وانه لطمه. قال ايش قال في الاخر؟
من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه.
من لطم مملوكه او ضربه فكفارته ان يعتقه. نعم.
قال حدثنا مسدد وابو كامل عن ابي عوانة.
ابي عوانة هو الضاح بن عبد الله ليشكري ثقة اخرج اصحابه في الستة.
عن فراس.
فراس ابن
يحيى الخارجي.
ابن يحيى وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما اخرج له
اصحاب الكتب.
اخرج اصحاب الكتب الستة.
عن ابي صالح ذكوان.
عن ابي صالح ذكوان السمان وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة.
عن زازان.
عن زازان وهو
صدوق الى البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق الى البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر.
عن ابن عمر نعم.
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المملوك اذا نصح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
ثم رد أبو داود هذا باب في العبد إذا نصح يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك إذا
نصح لسيده,
وأحسن عبادة ربه فله الأجر مرتين, يعني أجر على كونه عبد الله عز وجل وأجر على كونه أحسن لسيده أو قام بما يجب لسيده, فيثاب على هذا وعلى هذا, يثاب على العبادة ويثاب على الإحسان على قيامه بالواجب, يعني الواجب الذي لله والواجب الذي للسيد, فهو يثاب على هذا وعلى هذا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب في ستة لابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
النافع.
النافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد وهي أصح الأسانيد عند البخاري اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.
ثم أورد أبو داود حديث ترجمة من خبب
مملوكا على مولاه.
من خبب مملوكا على مولاه يعني أفسده عليه, بمعنى أنه عمل معه أعمالا جعلته يتمرد على سيده ويعامله معاملة سيئة, وقد يكون يعني ذلك الذي هو التخبيب أولا من أجل قد يكون لعداوة للسيد, أو أنه يمكن أن يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل ذلك يزهد به ويجهز فيه ويرخصه ويبادر للتخلص منه فيشتريه. وكذلك كونه يخبب الزوجة على زوجها بمعنى أنه يسعى إلى إفسادها عليه بأن يفسد ما فيما بينهما فيطلقها ويتخلص منها, ويكون بذلك التخبيب يريد أن يتزوجها هو أو يعني يتزوجها أو يتزوجها غيره ممن يريد أن يتزوجها, كل ذلك من, 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 من الأمور التي فيها إفساد وهي محرمة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك فليس منا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صديق
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو
لا بأس به أخرجه مسلم وأصحاب
السنة. لا بأس به هو ابن عن صديق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يقاس عليه في تخبيب المملوك؟ هل يقاس عليه في هذا الوقت الحاضر من يفسد على الكفيل عامله؟
نعم، هو من جنسه، لأنه ما دام أنه تعب عليه واستخدمه ثم بعد ذلك يأتي أحد يفسده عليه من أجل أن يحظى به أو من أجل يتمرد يعني ذاك على 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 كفيله فيسعى أو فيبحث عن التخلص منه ينتقل إلى ذلك الشخص الذي خببه وأفسده، هو من جنسه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟
ليس منا قيل يعني أنه من هذه الوعيد التي يعني لا تفسر وتبقى على هيبتها، ومنهم من فسره بأنه من ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. نعم.
يقول: هل يجوز النظر إلى مملوكة الغير؟ وهل يجب على المملوكة أن تستر وجهها أن تستر جميع بدنها؟
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. النظر إلى النساء لا يجوز.
وهل يجب على المملوكة أن تستر جميع بدنها؟
نعم، يجب عليه. يجب عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن شيء يثير الناس عليها أو يعني أو يفتنها بالناس ويفتن الناس بها.
حديث سويد بن مقرن، هل فيه جواز كشف المرأة عن وجهها؟
ما في دليل، ما في دليل، لأن اللطم كما هو معلوم يمكن لطمها عليها صمة.
يقول: أحسن الله إليكم، من المعلوم أنه يجوز للرجل أن يجامع الجارية التي يملكها، فكيف يكون هذا إذا اشترك في هذه الجارية أكثر من رجل كما في حديث سويد بن مقرن؟
معلوم أن الشخص إذا كان يملك جارية فإنه له أن يجامعها ويطأها بملك اليمين، وأما إذا كانوا شركاء فهل يعني يطأها واحد منهم؟ طبعا هو لا يجوز لأن يطأها واحد منهم، لكن هل يجوز ذلك أو لا يجوز لا أدري.
يقول: هل هذا التوجيه صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق، أما اللطم في غير الوجه فلا يوجد كفارة؟ ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لكن ذاك الذي قال يضرب غلامه في الأول
أبو مسعود
يعني يضربه، ما قال يلطمه، قال اعلم أبا مسعود الله أقدر منك أقدر عليك منك على هذا. فيما في ذكرنا ما ذكر لطم الوجه.
يقول: حفظك الله، طلب مني أحد الأخوة في بلدي أن أسألكم عن حكم إجهاض المرأة جنينها بعد 3 أو 4 أشهر، وذلك لأنها عرفت أن جنينها قد فيه عيب بعد الفحص بالآلات الطبية الحديثة.
لا أدري ليش غير عن هذا.
هل يجوز أن تسمى البنت بأمة الله؟
يجوز.
والغلام بغلام الله؟
يجوز.
ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟
كل ما هو يعتبر قرابة، لكن القرابة من النسب أولى ومقدمة.
يقول: ما حكم بيع الذئب؟
الذئب مثل من جنس الكلب، أقول من جنس الكلب، والكلب يعني ثمنه خبيث، وهذا من جنسه، بل أقول وهذا من جنسه.
ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله يقول: كنت في جاهلية؟
فيما يتعلق بكلمة غلام الله التي مرت يعني يعني مثل هذه الأشياء يعني أحيانا قد تأتي أسماء تضاف الله عز وجل وهي لم ترد قد يعني يكون فيها شبهة. أنا أقول إن الأسماء كثيرة وما أكثر الأسماء, فالإنسان عندما يسمي يعني الشيء الذي فيه اشتباه يرتد عنه ويأتي بشيء لا اشتباه فيه.
هل يجوز للعاصي الذي هداه الله يقول كنت في جاهلية؟
كونه يعني أولا لا يخبر بما حصل منه يعني فيما مضى, وإنما يستتر بستر الله عز وجل ويعني يستقيم على طاعة الله عز وجل ولا يخبر بالشيء الذي مضى ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. وأما كونه يعني جاهله يقصدها جهل يعني كونه في حال جهله يعني حصل منه مرة غير طيبة فهذا لا بأس له, لكن كما قلت يعني الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه ويستتر بستر الله عز وجل ولا يحدث بذلك.
هل نقول بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية, وهل هذا يعتبر من التكفير؟
من
التكفير
التعميم لا شك أنه يعني ما يصلح ولا يستقيم, ولكن كون الناس يعني فيهم جاهلية أو فيهم جهل هذا لا شك هذا هو الواقع. أقول هذا هو الواقع, لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بالعبارات السليمة. وقد سبق أن ربنا أن الإنسان قال هلك الناس فإنه يكون أهلكهم.
وهل نقول بأن الجاهلية الآن جاءت بثوب جديد كالعلمانية؟
والله لا شك أن الجاهلية يعني جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات وكل ذلك من أعمال الجاهلية, وإن تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات.
هل يصح حديث لا يغني حذر من قدر؟
لا أدري.
هل يقتل السيد إذا قتل مملوكة؟
ماذا؟
المرأة أو امرأة طلبت من زوجها أن لا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة, ولكن لم تتنازل للزوجة الثانية وتنازلها من غضبها حيث تزوج عليها زوجها, فهل لها أن ترجع عن هذا التنازل؟
إذا كان التنازل يعني مؤقت وهو ينتهي بذلك التعقيد, وإن كان مستمر فليس لها أن تتراجع عنه. وإذا كان يعني حصل بينهم إشكال وأنها فالأمر يرجع إليه إما أن يحقق لها ما تريد أو يطلقها إذا كان أنه لا يرغب بقاها عندها على هذا الوصف.
يقول رجل اغتسل ونسي المضمضة والاستنثار ولم يتذكرهما إلا بعد أن لبس ملابسه فتوضأ إكمالا للنقص, فهل عمله صحيح؟
عمله صحيح نعم, دام أنه يعني بعد بعد أن اغتسل توضأ وتمضمض يكفي.
يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون حقهم تجاه الأمة خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحرب, وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة الحق, وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرى ولا يهتمون بفقه الواقع؟
هذا كلام يكرره بعض الناس, وهذا شيء قديم ليس بجديد. أقول هذا الكلام يعني قديم ليس بجديد, ومعلوم أن العلماء يبينون ويتكلمون وعندما يسألون يجيبون, ولا يلزم أن كل واحد منهم يعني يكتب أو أنه يؤلف أو ينشر, وإنما يجيب يعني إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون معه وبين من يكون له به صلة فإن ذلك يكون أدى ما عليه ويكون أدى ما هو يعني ما هو مطلوب منه, ولا يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى ذلك. ومثل هذه الأقوال هذه أقوال يعني أناس يعني يجون على أنفسهم في النيل من العلماء, ومعلوم أن العلماء يعني توقيرهم وعدم القدح فيهم لا شك أن هذا هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة السنة والجماعة، يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، وما ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية والاستماع إلى الأخبار التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين، ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه المسألة؟
كل الإنسان يعني يسمع و يعني يتعرف على الأحداث وعلى ما يجري، هذا أمر مطلوب. ولا كيف يغفل الإنسان عن أمر يعني فيه يعني ضرر على كثير من المسلمين، ومعلوم أن هذه الحرب يعني فيها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل، وإنما هم شعب مسلم يعني يحصل له يعني ذلك الأذى وذلك الضرر، فالإنسان يتألم لهذا ويحزن لهذا الشيء. ولكن ليس كل ما يقال على الإنسان يصدق به، ولا كل ما يحصل من إرجاف على الإنسان أن يتابع المرجفين وأن يعني يتكلم يعني فيما لا يعنيه، وإنما عليه أن يعرف ما يجري وما يحصل ويتألم لما يحصل من الضرر للشعب العراقي والمسلمين في العراق، يتألم لذلك، هذا هو الذي يعني على الإنسان. وأما كونه يشغل نفسه بالكلام يعني في العلماء أو يعني يتكلم في أمور يعني يشغل نفسه بها، عليه أن لا يشغل نفسه بها، لكنما عليه أن يشتغل في شؤون نفسه ويحرص على معرفة أحوال المسلمين وسلامتهم وكونهم يعني يسلمون من الضرر، ويتألم لما يصيبهم من ضرر اللي هم الشعب العراقي.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن، فهل يجب الجهاد مع إخواننا الآن؟
كيف يجاهد أو كيف يحصل الجهاد؟ كيف يحصل الجهاد؟ يعني الآن الشعب العراقي ينطر بوابل من القذائف يعني تهلك من تهلك، فالإنسان ماذا يصنع؟ وهل أهل العراق عندهم قلة يحتاجون إلى أحد يعني يساعدهم؟ يعني هم كثيرون، ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وهم في ضرر قبل الحرب ومدهم طويلة، هم متضررون من واقعهم المؤلم الذي هم واقعون فيه قبل أن تأتي الحرب.
يقول: أحد الإخوة قال لي بصيام هذه الأيام حتى تنتهي الحرب الحالية، وقال لي: نحن لا نملك لهم إلا الدعاء والصيام.
الصيام ما له دخل، الدعاء نعم تملكه، وأما الصيام ما له دخل في أنك تصوم لهم، تملك إلا الصيام، فما عندنا شيء يدل على أن الإنسان يصوم يعني في مثل هذه الأوقات. ولكن الدعاء يدعو المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا حصل يعني مثل هذه المصائب، يسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب العراقي من كل شر، وأن يسلمه، وأن يقيه الشرور من الداخل والخارج.
فضيلة الشيخ، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة، فما نصيحتكم تجاه هذا الكتاب؟
كتابا يعني قديم؟
لا، يقول لأحد المتأخرين كتاب، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة.
قضية الكلام على أخبار الساعة وعلامات الساعة، إذا كان الكلام على وجه صحيح وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح، هذا شيء طيب. وأما إذا كان كل شيء يقع أو كل شيء يحدث تفسر النصوص وتؤول النصوص على وفقا لذلك الذي قد خرج، فهذا غير صحيح، لأن بعض الناس يعني مهمته أنه يأتي كأنه اكتشف وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إليها، فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم يبقى للمستقبل شيء، كل شيء وقع أو وقع فيما مضى أو وقع الآن ولا يبقى للمستقبل شيء، هذا غير صحيح. لأن من الناس يعني من قديم يعني قبل سنين كثيرة يعني من يقول إن بترول العراق هو الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحفر الفرات عن جبل من ذهب، ويقول إن بترول العراق هو المقصود، وهذا غير صحيح. هذا كلام الناس اللي يضعون الأمور في غير موضعها ويفسرون النصوص بغير الرسول أخبر عن جبل من ذهب، وهذا ما وقع ولا بد أن يقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاب سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، وأتى بكل أشياء كثيرة وقعت ويأتي بالنصوص يعني يفسرها بها، يعني التكلف وحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محمله هذا غير صحيح.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختله ليطعنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان، أي الاستئذان للدخول على الإنسان، فيستأذن الإنسان ويسلم ويستأذن بالدخول ثم يدخل، هذا هو المقصود بالاستئذان الذي ترجم له أبو داود رحمه الله. والاستئذان فائدته أن أولا أن ألا يحصل الدخول فيرى يعني عورات أو يرى ما لا يريد صاحب بيته أن يراه غيره، فيحتاج الأمر إلى استئذان حتى يكون صاحب المحل تنبه وأخفى الشيء الذي يريد أن لا يطلع عليه، أو أن يكون الناس على غرة فيحصل عدم الاطلاع على شيء من العورات، وذلك بالاستئذان، فهو من أجل ذلك، ومن أجل أيضا كون الإنسان لا يدخل إلا وقد أذن له، لأنه قد يكون الإنسان مشغول وعنده يعني ظروف تضطره إلى أن لا يستقبل أحدا، فيكون الاستئذان من أجل أن يمكن من الإذن حيث الأمر لا يترتب عليه مضرة الإنسان، ومن ناحية أخرى أيضا من ناحية أيضا أن لا يطلع على شيء من العورات أو يطلع على شيء لا يريد صاحب المحل الاطلاع عليه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع يعني في إحدى حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع الباب يعني ينظر، وضع عينه ينظر ما هو في الداخل، فالرسول صلى الله عليه وسلم تنبه له وأخذ مشقصا أو مشاقص، وهو يعني نصل يعني طويل، فكان يختله ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، فكان يختله يعني أنه يسير إليه برفق يعني من أجل أن يصل إليه حتى يطعنه أو يطعنه بهذا المشقص أو المشاقص الذي معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تحريم النظر يعني في بيوت الناس، ومن أجل ذلك جاء الاستئذان لمن يريد أن يدخل حتى لا يحصل منه الوقوع على شيء أو النظر إلى شيء لا يريد صاحب المحل أن ينظر إليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج حديثه
مسلم وأبو داود النسائي،
مسلم وأبو داود النسائي، عن حماد وهو بن سائر بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة،
عن عبيد الله بن أبي بكر،
عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة، عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي أعلى ما يكون عنده هي الرباعيات.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه.
ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، الأول من فعله والثاني من قوله، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقروا عينه فعينه هدر، يعني أنه لا دية له لأنه هو الذي جنى وقد عوقب وأخذ في حال جنايته وفي حال حصول الجناية منه، فإن عينه تكون هدرا فلا ضمان على من فقاها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت الناس بغير إذنهم. فالحديث مثل الذي قبله والأول من فعله وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن حماد
بن سلمة بن دينار البصري هو ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن سهيل.
عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديث أصحاب في الستة ورواية البخاري عنه مقرون وحديثه أخرج وحديث عنه مقرون.
عن أبي.
عن أبي أبو صالح وهو ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، كان يجلب الزيت ويبيع السمن، يجلب الزيت والسمن ويبيعهما فقيل له الزيات، وهي نسبة إلى المهنة، وهي نسبة إلى المهنة يعني إلى بيع تلك السلع. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر صحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر فلا إذن، يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يستأذن يستأذن وهو لا يرى ولا يدخل بصره في بيوت الناس بغير إذنهم، فإن الإذن إنما يكون من أجل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في الحديث إنما الاستئذان من أجل البصر، الإنسان يستأذن من أجل أن لا يقع بصره على شيء ومن أجل أن لا يرى شيئا يعني لا يناسب رؤيته ولا يريد أهل بيته أن يروه، فإذا دخل البصر يعني فلا إذن، يعني معنى ذلك الاستئذان أي فائدة من ورائه كون يستأذن وهو يرى ما في البيت وهو يطلع على ما في البيت، وإنما يعني يستأذن وهو لا يرى، فإذا أذن بالدخول ودخل يرى ما أمامه، يرى ما أمامه لأنهم أدخلوه ومكنوه من الدخول. فإذا قوله هنا في الحديث إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر في بيت يعني فلا إذن، يعني إيش معنى الحاجة إلى إذن كل إنسان ينظر ويقف بالباب وينظر ثم يستأذن ويستأذن ويرى، وإنما يعني يكون في جانب، لا يكون إذا كان الباب مفتوح لا يقف في وجه الباب وإنما يقف في جوانب الباب ويسلم ويستأذن، وإذا أذن له اتجه إلى البيت ودخل، اتجه ودخل لأنه أذن له. والحديث في إسناده كثير بن زيد وقد ضعف الألباني الحديث بسببه، لكن الرجل حسن حديثه الحافظ بن حجر كما ذكر ذلك الشيخ ناصر، ولكن أيضا الذين أثنوا عليه عدد من الأئمة وتضعيفه يعني لم يأتي يعني شيء يدل على تفسير يعني التضعيف، الذين ضعفوه جاء تضعيف مجمل، فيبدو أن وقد قال الحافظ تقرير صدوق يخطئ يعني فمثله يحسن حديثه.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة سنة الأربعة
ثقة
أخرج أصحاب السنة.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان يعني ابن بلال.
سليمان يعني ابن زيد بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن كثير.
عن كثير بن زيد وهو
صدوق يخطئ.
صديق يخطئ أخرج له
خالد القراء أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في جزء القراء أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الوليد.
عن الوليد بن رباح هو صديق أخرج له
خالد تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد رضي الله عنه فوقف على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر.
ثم رجع أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أن رجلا وقف في الباب يستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هكذا وهكذا عنك، يشير إلى أنه يكون في جانب الباب ولا يكون في وجه الباب، فإنما الاستئذان من أجل البصر، وهذا يوضح معنى الحديث الذي قبله، يعني الإنسان يستأذن من أجل البصر يعني حتى يعني لا يرى شيء، وإذا كان الإنسان يرى يعني معنى ذلك أنه ما حصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل، وهو أن لا يطلع أحد على بيته بغير إذنه، أن لا يطلع على بيته بغير إذنه، فالرسول أرشده هكذا أو هكذا، يعني يذهب إلى جهة يمين الباب أو يساره، فلا يكون في وجه الباب بحيث يرى ما في داخل الباب. ثم بلنا أن الاستئذان ما يجيب بصر، يعني كل إنسان يقف في الباب وينظر، إذا إيش فائدة الاستئذان؟ لأنه رأى ما يعني ما في البيت، وقد يكون الناس لا يريدون أن يرى شيئا عندهم، يريدون أن يخفوه، وقد يكون الباب انفتح وهم فتحوه يعني من غير رغبة منهم. فالإنسان عندما يأتي لا يقف في وجه الباب ويستأذن، وإنما يقف في جانب الباب بحيث لا يرى ما في الداخل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحابك في ستة الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في العمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحابك في ستة.
قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحابك في ستة الترمذي.
عن حفص.
عن حفص بن عياد.
نعم.
وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة بن مصرف هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هزيل.
عن هزيل وهو ثقة مخضرم أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
قال جاء رجل وقال عثمان سعد.
قال جاء رجل وقال عثمان الذي هو شيخ أبي داود أحدهما الشيخ الأول الثاني.
الأول.
الشيخ الأول قال عثمان سعد، يعني الثاني من أبو بكر. قال جاء رجل في إسناده، قال رجل وكأنه ساقه على إسناد أبو بكر، ولهذا أشار إلى قول عثمان لأنه قال رجل فسياق على سياق أبو بكر، وقال عثمان قال جاء قال سعد، يعني الذي هو جاء سعد، يعني الصحابي هناك مرسل يعتبر مرسل، لأن هذيل هذا هذيل هذا تابعي لم يشهد القصة، لم يشهد القصة، وسيكون مرسلا بالنسبة للطريقة الأولى. والطريقة الثانية يعني قال سعد، يحتمل أن يكون رواية، ويحتمل أن يكون يعني مثل الأول الحكاية عن رجل، يعني جاء سعد وجاء رجلا، هو معنى واحد، يعني معناه أن فيه إرسال، ولكن الحديث الذي سيأتي والطريقة الثانية فيها أنه ذكر أن ذلك الرجل يروي عن سعد، يعني يكون بذلك متصلا، يكون بذلك متصلا، ويكون يعني ذلك الرجل المبهم هو